قال الإمام المحدث أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة. قال حدثنا أبو كريب
وهو محمد بن علاء بن كريب الهمداني ثقة الحافظ.
قال حدثنا وكيع
من جراح بن مليح أو مليح الرؤاسي وهو ثقة.
قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي
ثقة رمي بالقدر.
قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي
القرشي ثقة.
عن أبي معبد
نعم
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. قال الترمذي وفي الباب عن الصنابحي. وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وأبو معبد مولى ابن عباس اسمه نافذ.
نافذ هذا سكتنا عنه وهو ثقة. نافذ أبو معبد المكي الحجازي المديني وهو ثقة، في كل إسناد صحيح. وقد خرج هذا الإسناد أو قرج هذا الحديث البخاري ومسلم، والحديث متفق عليه والحمد لله. الحديث متفق عليه والحمد لله. فعن ابن عباس أن رسول الله بعث معاذ اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب. في رواية البخاري: فليكن أول ما تدعوهم إليه. أيضا في رواية مسلم أو في رواية البخاري: فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله. في رواية: نوحد الله. في رواية: نعرف الله. ففيه أنه ينبغي للمدعو للداعي أن يعرف من يدعوهم، يسأل عنهم حتى يعرف كيف يدعوهم. أما يذهب من غير أن يسأل عنهم، من غير أن يعرف، فإنه قد يقع في ورطة هو في نفسه أو فيهم، هم يتورطون في شيء وهو لا يحسن، فيذهب إلى أناس عامة. إذا ذهب يعني كل بخطابه، خطاب العامة غير خطاب طلبة العلم. أليس كما خرج البخاري في صحيحه عمر الخطاب لما سمع الناس الحج يقول أن خلافة أبو بكر فلتة، هم أن يخاطب الناس ويلقي فيهم كلمة تفند هذا الكلام، فاعترضه عبد الرحمن بن عوف فقال: لا تخاطب الناس في الحج فيهم رعاع. بعض الناس ما سمع الشبهة هذه، يعني ربما كيف فلته، خلنا نبحث، خلنا اصبر حتى تصل المدينة، هناك الفقهاء حدثهم بالرد على هذه الشبهة يعني. ففعل ذلك عمر بن الخطاب، ما حدث الناس الحج. فيدل أن الخطاب يكون بحسب الناس المخاطب. نعم، إذا كان الإنسان مثلا في هذا المسجد يتكلم بعد العشاء يراعي أنك عامة، يراعي طلبة علم، يراعي الجميع. كان هناك خطاب لطلبة العلم في الدرس يراعيهم، كلمة يلقيها في المسجد كله عامة يراعيهم، وهكذا. فهذا ذهب إلى قوم كفار لكنهم أهل كتاب. إيش ميزة أهل الكتاب؟
عندهم
علم، نعم، الكتاب. أي نعم، هذه يهودية دخلت على عائشة كما خرج البخاري في صحيحه، كما خرج النسائي في سننه. فوهبتها عائشة هبة فقالت: وقاك الله عذاب القبر. لا إله إلا الله. اليهودية العجوز هذه أو تلك اليهودية عرفت أن هناك من علم الكتاب عندهم أن هناك عذاب في القبر. عائشة وقتها ما كان عندها علم بهذا. فدخل النبي على عائشة فقالت له: يا رسول الله، أعذاب القبر حق أو عذاب القبر حق؟ قال: نعم. وروى البخاري في صحيحه أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أو كما قال، إن الله يضع السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والماء والثرى على أصبع، ولأنه قال الشجر على أصبع، إلى أن قال، إلى أن ضحك النبي تصديقا للحبر. هل من جاء في الكلام ذا؟ طلع الكلام اللي قاله صحيح، فيه في الشريعة هذا. فإذا تأتي قوم أهل الكتاب عندهم علم، استعد، وليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يشهدوا أن الله وأن محمد رسول الله. هذا فيه تفسير لمعرفة الله وهي توحيده. الإنسان لا يعرف الله حتى يكون موحد له، فإذا ما وحد الله ما يعرف الله. قال: إن رسول الله بعث معاذا اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة الله وأني رسول الله. شهادة الله أي لا معبود حق إلا الله، وأن محمد رسول الله معرفته أنه هو الرسول خاتم الرسل محمد بن عبد الله القرشي، بأن لا يعبد الله إلا بما شرعه، ويعتقد أنه خاتم النبيين، وأنه جاء أمزعه القرآن خاتم الرسالات، ويصدق فيما أخبر، وأنه رسول نبي وليس بعده نبي، ومحمد بن عبد الله القرشي، ويجتنب ما نهى عنه وزجر، ولا يطاع الله بما شرع، ويصدق فيما أخبر، ويطيع فيما أمر، ويجتنب ما نهى عنه وزجر. فإنما طاعوك لذلك، ففيه أنه لا يدعى الكافر إلى فرع حتى يدعى إلى الأصل ويدخل فيه هو الإسلام. فلا تقول للكافر صم رمضان، خطأ، أو تقول بتألف قلب الكافر خليه يصلي معنا الجماعة اليوم، شوف كيف الصلاة، هذه مظنة الإخوان، أفعال الإخوان. نعم، أصحاب السنة يعملون بالعلم، وصاحب السنة بالمناسبة متى تعرف أنه فلان تقول صاحب سنة؟ إذا كان يعرفها وطلب العلم المعرف له بها في العقيدة وفي المنهج ويعمل بها. أما تأتي بعامي لا يفقه شيء ولا ينسى عنده مبدأ أن يتبع السنة فتسميه صاحب سنة وتميز بهذا، هذا فيه نظر، وإن كان ليس بكافر، وإن كان في الجملة على السنة، لكن صاحب السنة الذي كان يثني عليه الناس في عهد السلف هو الذي يعرفها. واليوم من هو الذي يقرأ كتب السنة؟ البخاري ومسلم، يقرأ السنة لعبد الله والإمام أحمد، أصول السنة لإمام أحمد، الشريعة اللاجري، السنة البربهاري، يقرأ ويتفقه ويتعلمها ويعمل مقتضاها في العقيدة والمنهج يصبح صاحب سنة. أما إنسان ليس عنده مبدأ أن يتبع السلف، يتبع أي أحد ويقول أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكيف تميز تسميه صاحب سنة؟ ها؟ ولا يعرف شيء، نسأل الله العافية. طيب، فإن أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني هي الزكاة، من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد لفقرائهم. استدل بهذا الإمام أحمد إلى أن الصدقة لا يجوز إخراجها خارج البلد، وخالفوا بذلك تلميذه البخاري، فأجاز البخاري أن تحمل الزكاة خارج البلد، وهذا هو الراجح، أنه يجوز إخراج الزكاة خارج البلد. ليش؟ قال العلامة الألباني: لأنه لما قال تؤخذ من فقرائهم وترد، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ليس هي بلد واحد، اليمن عدة بلاد، تؤخذ من أغنيائهم مثلا في صنعاء، ترد على فقرائهم في مثل عدن، لأن المكان واحد اسمه اليمن، وليس معناه في نفس البلد، لأن اليمن بلاد متفرقة. فمذهب البخاري كما ترون قوي ولو حظ من النظر. نعم، طيب، وهذا الذي رجحه من المعاصرين العلامة الألباني، أنه يجوز إخراج الزكاة حتى خارج البلد، لكن من يمنعها ويقول داخل البلد فقط، يقول إخراجها خارج البلد لحاجة، إذا ما وجد يجعلها كالضرورة. طيب، قال: فإن هم أطاعوك ذلك فإياك وكرائم أموالهم. شريعتنا وسط، يعني خيار المال أفضل، احترز، لأنك إذا أخذت خيار مالهم أضررت بمن؟
بالأغنياء. طيب وإذا أخذ أخس أموالهم أيضا أضر بإيش؟ بالفقراء، فيأخذ الوسط، يأخذ المال الوسط. نعم، كما قال الله تعالى لتغمضوا فيه،
إلا أن تنفقوه ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه.
لابد أن يكون وسط هذا المال. واتق دعوة المظلوم، فيه التخويف من ظلم الناس، لأنك إذا ظلمتهم سيدعون عليك، والله تعهد بإيصال أو باستجابة دعوة المظلوم. نعم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، فهي مستجابة حينئذ ولو بعد إيش؟ ولو بعد حين. أي اتقي أن يدعو عليك المظلوم، وذلك بأن تعطيه حقه، تعطي الشخص حقه حتى لا يدعو عليك، فإذا عليك أجاب الله إيش؟ دعاء. هل يجوز الدعاء على الظالم؟ نعم. هل الأفضل الدعاء عليه ولا تركه؟
تركه
أفضل. فمن عفى وأصلح فأجره على الله. يقام بعض الناس كما أخبر لي أحد مسائل صالح، فيقال لهم أين الذين كان أجرهم على الله سبحانه وتعالى. طيب، من خشي أن ظالم أن مظلوم دعا عليه وظلمه، كيف يعني يعالج ذلك؟ لعل الله لا يجيب الدعاء، يذهب إلى مظلمته فيعطيه كاملة ويستسمح منه ويترضاه ويحسن إليه، فإن كان سبب الدعاء عليه الظلم، فلما ذهب الظلم فيرجى أنه لو بس يجيب الدعاء وباقية في يعني ما سجيب بعد، يخشى يرجى أنه يدفع ذلك، خاصة دعاءه هذا الدعاء، فلا يرد القضاء إلا الدعاء، يحسن إليه وفي نفس الوقت يقول اللهم لا تجيب دعاءه فيا، ويطلب منه أن يدعو له بعد أن دعا عليه إلى آخره، فيذهب برد هذا حر تلك الدعوة. طيب، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب.
نعم.
قال حدثنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد البغلاني الثقفي ثقة ثبت،
قال حدثنا عبد العزيز بن محمد
الدروردي صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ،
عن عمرو بن يحيى المازني
المدني الأنصاري ثقة،
عن أبيه
يحيى بن عمارة المازني ثقة،
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو.
طيب، هذا الحديث إسناده
حسن.
نجد من
العزيز
الدروردي، هذا صدوق لكن كان يحدث وكنت خير فاخطأ. أن النبي قال: ليس فيما دون خمس ذود. نعم، الذود من الثلاثة إلى العشرة. طيب، وأنه لا واحد باللفظ هذا الذود، ليس فيما دون خمس يعني من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة أي من الورق كما في موطأ مالك. طيب، ومقدار الأوقية كم؟ 40 درهم، فليس دونها صدقة. إذن كم هو نصاب الفضة؟
200 درهم.
200 درهم، خمس أواق، وليس فيما دون خمسة أوسق. الوسق كم؟ 60 صاع. متى؟ وهذا فيه إثبات صدقة الإبل أولا، وأن نصابها تبدأ من
خمس،
ففيها شات. طيب، وفيما خمس أواق صدقة، هذا نصاب إيش؟
الورق
والفضة،
فيها ربع العشر،
وفيها ربع العشر 2.5%. طيب، متى يخرج الإبل؟ بعد إيش؟ حولان الحول. والورق أيضا. أما الحبوب
وهي الذي فيها خمسة أوسق أدنى شيء
يوم حصاده،
يوم حصاده وآتوا حقه، فما تنتظر تحصل تقعد سنة، لا. طيب ما هي الذي يخرج فيه الزكاة من الخضروات، من الخضروات والحبوب؟ التفاح كم فيه زكاة؟
ليس في شيء.
ما فيه. البطيخ؟
ليس فيه.
الخربز؟
نعم.
الكمثرى؟
ليس فيه.
ليس فيه. كل هذا زكاة. ما كان من الحبوب
دخل.
الذي تدخر وتكال كالذرة، الشعير، التمر،
حنطة.
قمح، الحنطة، هذا كلها فيها زكاة، تكال وتدخر. والزبيب. أما ما يتغير مثل البطيخ، البرتقال، هذا ليس فيه زكاة إلا ما تجود به النفس للفقراء، فينبغي لأهل المساتين أن لا ينسوا حظ الفقراء من هذا، حتى لو لم يكن فيه زكاة لا يكونوا كأصحاب البستان الذي قص الله قصتهم في سورة إيش نون والقلم وما يسطرون، فإنهم خرجوا بليل يتخافتون حتى لا يسمعهم الفقراء، فمن بستانهم إيش يقطفون أو يطلبون، فإيش حصل منهم؟ النساء يوطون صوتهم حتى نسمع الدرس، ها؟ فحينئذ انطلقوا وهم يتخافتون للنية السوء الذي طووها في أنفسهم، وش صار؟ أصبحت كالصريم، أصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين نغدو على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين. أعوذ بالله، تواصى والله بعض التجار يتواصى بهذا، يقول الحين يجوني أنا أشون يجوني يطلبون في رمضان وكني نفتح جمعية ولا. لا تواصى يا أخي، تكون أنت ولا يحافظون على طعام المسكين، حذ على طعام المسكين. صحيح إذا كان شيء يبي واحد يشتري منك ومقتدر قل الكلمة دي، لكن فقير محتاج اعطه، لا تبخل، محتاج إنسان محتاج، لا تستنقص منه ولا تكون مسكين، ممكن كنت يوم تحتاج. ومن هنا أدعو إخواننا إلى أن يتلمس حاجة الفقير في حيه، الأرملة، اليتيم. البعض يقول نفسي نفسي، ما يتلمس، ولو تلمس لوجد ناس في حيه ما يسأل أصلا من عندنا فقراء، عنده زيادة مال، كل أمواله تروح في الإرفاه، ما يعطي الفقراء شيء، ما يعطي الفقراء شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس عندي في بيتي الشيء أدخره. تبر مرة كان عنده قطع ذهب فذهب وقسمها، وقطع الذكر وراح البيت خاف أن تقعد من غير يقسمها إلا شيء يصدر الدين. اللهم صل عليه. نعم، فعلينا أن نقتدي بالنبي في الإنفاق، ويتلمس بعضنا حاجة بعض، يتلمس حاجنا بعض، يشوف ظرف أخوه، حاجة عنده فلوس الإقامة، عندها شيء، يتلمس يساعده، لأنك أنت يوم من الأيام تكون قد تكون مثله، مثل أخيك. نعم، فلا تبخل، فإن ولا تخف من ذي العرش إقلالا، فمهما تنفق ينفق الله عليك سبحانه وتعالى. طيب، وبهذا ينتهي لقاء اليوم، نجيب على بعض الأسئلة ثم ننصرف راشدين، وليس لنا اللقاء بعد صلاة الفجر كعادتنا يوم الجمعة، إنما لقاؤنا بعد صلاة الجمعة. نعم، هذه أسئلة قليلة. هل من الممكن أن تلقوا علينا موعظة مؤثرة؟ والله يا أخي لن أجد لك موعظة تتأثر بها أكثر مما حضن النبي صلى الله عليه وسلم عليه من أن تجعل الموت نصب عينيك، فإنه وتكثر من ذكره في المجالس وفي نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هاذم اللذات، أكثروا من ذكر هاذم اللذات، فكيف بك بالله عليك وأنت تتأمل في هذه الحياة أن تعيش وتأتي عليك السنون والشهور والأيام، ويأتيك رمضان والعيد والحج، وإذا بك نزل بك هادم اللذات ومفرق الجماعات، فجعلك أسير سريرك الذي هجم عليك فيه، أو سيارتك أو مكتبك أو الطريق. بالأمس قام رجل كما حدثنا في العمل تعب، لعله اتصل بجوالات أصحابه لكي يأخذوا يسعفوه لأنه يدخل عليه ساقة السيارة، فتحامى نفسه وساق السيارة، وصل إلى حلقة الخضاب بالطائف، فأوقف السيارة أنه ما عاد يستطيع، ثم بدأت روحه تخرج قبل أوصل المستشفى، فكان يظن أنه يتحامى نفسه أنه يستطيع يوصل المستشفى، حاس بخزات، فتوفي في الطريق، فكان أسير مقعد سيارته حتى خرجت روحه. فالموت إذا هجم عليك في مكان فأنت أسيره حتى يأتي من ينقلك منها، فحينئذ هذا يدعوك، وهو أن النبي خاصة في آخر الزمان قال إن يكثر موت الفجأة كما خرجه الطبراني في معجمه، يدعوك إلى أن تحاسب نفسك ولا تضيع أوقاتك إلا فيما ينفع. قال الناظم: والله لو كانت القلوب سليمة لتقطعت أسفا على حرماني، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا فسوف تفيق بعد زماني. يا أخي لا تجعل إفاقتك سؤال منكر ونكير لك، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ اجعل إفاقتك وقت أول موعظة تسمعها، في خطبة جمعة، في آخر درس، في وسط درس، استيقظ الآن، لأن الموت الآن من حولك الذين وصلوا إلى قبورهم كانوا يسمعون نفس الكلام، وكانوا مع سماعهم نفس الكلام كثير منهم يعني يكون عنده أمل ويقول: نعم الموت حق وسأستعد وسأفعل وأفعل وكلها كانت أماني. وإذا به يموت هو من قبل أن يصنع الذي كان يؤمله، فلا تجعل نفسك عادة مثل هؤلاء الموت الآن، بأنك تسمع الموعظة فتؤثر عليك لمدة ساعات أو أيام ثم تعود لما كنت عليه، بل أول ما تسمع الموعظة، لأن من علامات الخير الذي فيك أن يسوق الله لك واعظ في درس أو صاحب يذكرك ويفهمك مصيرك وأجلك لتستعد قبل أن يفجأك الموت، كما قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا معرضون. فهك أسمعك الله، فهل ستعمل بنعمة السماع هذا بأن تشكر الله أن تستعد من ليلتك هذه وتهجر الدنيا والتكالب عليها والتعلق بها وعد أموالها وتمني كنوزها، أو أنك تعمل كما عمل سلفنا كانوا يعتقدون أن حياتهم بلغة للآخرة ولم يتخذوا الحياة الدنيا لحياتهم وطنا، بل طلقوها رضي الله عنهم وخشوا الفتنة. إن السير التي تسمعونها من كلامهم الذي بقي فيكم إنما هو من إخلاص وقوة يقين بالآخرة، فأبقى الله كلامهم وأبقى بين أعمالهم، أما نحن فلا يكاد شيء يحفظ من مناقبنا وأعمالنا لقلة الإخلاص فينا ولقلة تذكر الآخرة، فما عاد صارت كلامنا ما عاد صار كلامنا يؤثر مثلهم، ولا أعمالنا تبقى في الأجيال بعدنا مثلهم، فاستنوا بسنتهم يرفع الله شأنكم في دنياكم وأخراكم. اعلموا أن هذا الوقت إما هو لك أو عليك، وأن الله ما خلقه وهو من خلق الله الزمان عبثا، بل خلقه لتعمل فيه صالحا، وإن الميت وأنه ما من ميت يموت وتخرج روحه إلا هو نادم، إن كان يعمل صالحا يتحسر يقول في نفسه لو ازددت، وإن كان يعمل طالحا فيقول لو تبت. فلا تكن في هذا ولا ذاك، واعمل لنفسك موقفا أنك لو كنت في جنازة وساقك أهلك إلى تربتك إلى قبرك فقمت ولم توضع في القبر، ما الذي كنت تعمل؟ فاعمل الآن مثله. عجبت لأمرك لاه تضحك وقبرك مكتوب باسمك. سبحان الله سبحان الله، لو شاء الله أنزل علينا ملك أراك أنت وين قبرك وليش تموت وفي ساعة تموت والدقيقة التي تموت فيها، وكم باقي بينك وبين الموت من ساعة أو دقيقة؟ ثلاثة ساعة، دقيقتين وثانيتين وعشر. عجبت لأمرك لاه تضحك وقبرك مكتوب باسمك يرقب، أعملت لمثل ذلك موقفا يا فتى، تساق على أكتاف الناس وتركب. لا إله إلا الله. فما من جنازة تحمل إلا ويقول صاحبها قولان لا ثالث لهما، إما أن تقول هذه الجنازة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قدموني لما قدمت من خير في الدنيا، هذه الجنازة اهتمت بالفرائض، أول ما أذن صلت، لم تتماوت في القيام للصلاة، لم تبطأ، لم تكن بطيئة يوما في طاعة الله، سريعة لطاعة الله، سريعة لطلب العلم، سريعة العمل به، سريعة للصدقة، سريعة الخشوع في الصلاة والإقبال على الله والاستغفار من الذنب والرضا بقضاء الله وقدره ودراسة العقيدة والعمل مقتضاها ظاهرا وباطنا، فحينئذ تقول قدموني قدموني، لأن الفترة اللي تحمل فيها إلى أن تصل القبر فترة نقص، تراها كمالها إذا وضعت في القبر وكانت الجنة، فتقول قدموني قدموني، لأن التباطؤ حينئذ يحصل يجعل في الجنازة ما يحصل من تحسر وضيع وقت، تريد تقديم لترى النعيم. والأخرى تقول ويلكم أين تذهبون بها، لأنها فاجرة، كانت نيتها أو كانت ذات نية خاسرة، نيتها الدنيا وجمع حطامها، ما كانت نيتها الآخرة، نسأل الله العافية. فعملت عملا صالح وآخر فاسد، فغلب عليها العمل الفاسد حتى صارت تقول ويلكم أين تذهبون بها، فلا تكن منها. وإنه يتبع الميت في القبر ثلاث، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فاتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم القيامة تدنو الشمس، تبعثر القبور، يحصل في الصدور الرسل يقول اللهم سلم سلم، يبسط الصراط، ثم تكون تحته النيران وحولها الكلاليب مثل شوك السعدان، تخطف الناس وتنزلهم في النار وترى الظلمات العظيمة. بالأمس سبحان الله أردت أن أأتي لوالدي بالقهوة الساخنة، وقفت عند الدهليز في داخل المنزل أنتظر حتى الخادمة تذهب، أكثر الناس يسهرون في الخادمة، يدخلون الخادمة موجودة، وهذا من ضعف يقين بالآخرة، لأنهم لا يرعون لامرأة حرمة على الوجه المطلوب شرعا، يفرقون بين بنت العم أو الأجنبية وبين الخادمة، الخادمة يرونها متبرجة لا حرج، أما الأجنبية الجارة لا، ما الفرق، هذه امرأة وهذه امرأة. المقصود صبرني أن لا أدخل على والدتي أن عندها خادمتها، فبقيت أنتظر وفي يدي القهوة، القهوة لم يكن لها أذن فكنت ألمسها من بطنها من وسطها، ولم يكن الضوء في الدهليز قد اشتعل أو قد يعني فتح، فجمع حينئذ بين حرارة القهوة والظلمة، فوالله جاء على بالي ظلمة أهل النار، وأنهم إذا عذبوا ليس كنارنا هذه الذي نراها في الدنيا، كما قال عبد الله بن مسعود، نار الآخرة ليست كناركم هذا الذي ترون، هي أشد ظلمة من القار الأسود، فيجمع لهم بين الظلمة والحرارة فيتعذبونهم في ظلام. فذكر ذلك فهيج في نفسي أمر عظيم، فنسأله أن يغفر لنا الرحمن الرحيم، وأن يصلح ختامنا وأعمالنا، ويجمع بين قلوبنا على التقوى والسنة. نعم، هذا شيء مما أردته أيها السائل. طيب، هل صلاة 4 ركعات قبل الظهر و4 بعده من النفل المطلق؟ لا، هذا النبي بيّن متى يكون، كيف مطلق، كي يكون بعد الظهر وقبل الظهر، فهي مقيدة ولكن ليست راتبة، للنبي ما ثبت أنه واظب عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها، من حافظ على 4 ركعات بعد الظهر وبعدها حرم الله وجهه على النار. طيب، الرواتب في السفر أفضل أم تركها؟ الأفضل ترك الرواتب في السفر، لأن النبي تركها. وأبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، من كان مريضا أو مسافرا كتب الله أجره صحيحا مقيما. نعم، صحيحا مقيما. طيب، ما حكم لعبة الفرفيرة؟ لا تجوز، فيها أصنام. لعبة الفرفيرة فيها رأس وفيها أصنام. أما إن خلت من يعني الأصنام، كانت قطعة واحدة، خشبة واحدة ما فيها رأس مفصل، نعم، فإنها ما أرى فيها بأس، ما دام أنها ما تضيع بها الأوقات ولا تمنع الصلوات ولا تؤدي له الصومات. طيب، والأصل في هذه الألعاب الإباحة. أما البلوت فقد نقل ابن عثيمين عن الشيخ السعدي تحريمه، وقد نص المالكي على أن أي لعبة فيها الحظ تحرم، كالمنبولي، أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلعب بالنرد شير فكأنما يضع يده في لحم خنزير. فينبغي اجتناب كل لعبة فيها حظ، أي لعبة تعتمد الحظ مثل الضومنة والمنابولي ونحوها أن تترك، حتى لو كانت إلكترونية. نعم، المنابولي، البلوت، لا البلوت له طريقة تختلف عن الكوتشينة أظن، ولكن الظاهر يدخل فيها الحظ، يدخل فيها الحظ حسب أوراق التجيك. نعم، فعلى كل حال نص السعدي على تحريم البلوت، ونصت هيئة كبار العلماء على تحريم البلوت. طيب، إذا كانت العداد الإلكتروني يعمل نفس هذا، يشتغل على العشوائية، حظ، صارت لعبة حظ. هل يمكن للطالب في الجامعة تمنعه من حضراته من الصلاة في وقت يجمع؟ لا، يخرج من عند المدرس ويروح يصلي، إلا إذا كانت مادة شرعية، فإن السلف جاء عن الصحابة كما نقل لبعض مشايخنا، وكذلك العلامة الباني عن أئمة الدين كالإمام أحمد وغيره، أنهم كانوا جالسين في مجلس علم يواصلون مسائل العلم، فحينئذ كان ذلك يراوه عذرا للجماعة، عذرا على الجماعة. نعم، أما إذا كانت مادة دنيوية كالفيزياء وكذا، وما يحصل لك ضرر إذا خرجت، ما يحصل لك ضرر إذا خرجت، نعم، فحينئذ استأذن المعلم، ولا مو شرط، أظن الجامعة أعلى شأن من يقول لك ليش، ربما يحملك على البطن عندك شيء تحتاج الخلاء، فقل له أخرج، فأخرج إلى الصلاة، لأن من سمع نداء فلم يجب فلا صلاة إيش له إلا من عذر. طيب، هل يجوز أكل أطعمة ملونة تلون الفم؟ يعني هل هذا مقصوده؟ يعني أنا أعتقد مثلا، هل يحرم أكل التوت؟
التوت يحمر الفم، لكن قصدا ما اشتراه ليحمر فمه، يحمر فمه ويغسله. نعم، هل هناك أطعمة تختص بالفساق نشتريها؟ لا، هذه ما تدخل في التشبه. يقول أنا ما أكل الحلو مثل الكتكات، يقول هذا يأكل الفساق. هذا مصلحة، وهي التغذية. هذه مصلحة للتغذية، ما في مانع منها. طيب، لكن لا يتشبه بهم في طريقة الأكل، لا يتشبه بالفساق في طريقة الأكل، أو يخرم مرؤته على طريقة لا تعرف إلا يعرفون إلا بها. نعم، يعني يترك الطرق الموروثة عنهم، يلتزم السنة في طريقة الأكل. طيب، يعني مثلا الصينيون يأخذون خشبتين وما أدري كيف يحملون الرز فيها، لهم مهارات كذا يأخذون. فيجي واحد يتكلف في طريقة الأكل وهو ملاحدة، الصينيون ملاحدة، ويأتي يقلدهم حتى لو دخلوا جحر ضبط لدخلتموه. أنت تأكل على الصفة المشتركة بالملعقة، تتكلف هذا الإيش؟ إيه؟ فتترك التشبه بهم في طريقة الأكل، ما دام أنك تستطيع تفعل شيء مشترك، الناس كلهم يأكلون بك الملعقة. طيب، ما حكم تداوم العقم الثانوي؟ أنا أريد من الأخ أن يصف العقم الأولي حتى أفتيه في الثانوي. الحكم على شيء فرع عن تصوره. التداوم العقم لا بأس به، لأنه من باب التداوي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أعراب كما في حديث البراء: جاء أعراب ونحن حول النبي كان رؤوسنا الطير، فقال يا رسول الله، فقال يا رسول الله أنا تداوى؟ قال تداوى، ما أنزل الله من داء إلا له دواء. فالعقم مرض، فلا بأس من إيش؟ من التداوى به. لكن الذي أنكره أهل العلم طفل الأنابيب كالعلامة الألباني. الحقيقة فيه عدة مشاكل في طفل الأنابيب فانتبهوا لها. أولا كشف العورات من غير داعي، إذا الإنجاب مستحب وكشف العورات محرم، فيقف طاقم طبي من الرجال والنساء أمام فرج المرأة. إيش هذا؟ يقفون أمام فرج المرأة، إيش هذا؟ ثم قد يقع التساهل فيما يتعلق بالأنساب. الآن في المختبر نطفة هذا، نطفة هذا، نطفة هذا، وتجيك الممرضة ربما في ديها الجوال، إيه نعم، وتحط ولد هذا في رحم هذه ولا يصير ولده، كون أنها زرع في رحمه ولد زنا، ولد حرام. لابد يكون الولد مكون من نطفة الأب والأم في نفس الرحم. أما إذا أخذ نطفة رجل ونطفة امرأة وزرعوها في رحم آخر، فهذا ولد حرام لا ينتسب لها. كون الرحم وحواه لا يعني أنه ولده. نعم، فهناك في هذه المسمى طفل الأنابيب عدة مشاكل، فأنصح أن يتوكل الله ويستعمل الدعاء، يستعمل الدعاء والرقية. هذا كله أنابيب، الله المستعان. يعني الدعاء والرقية. هل جميع أهل الجنة بكل درجاته يرون الله سبحانه؟ أهل الجنة عموما يرون الله، ما ذكر أن أحد من الجنة ما يرى الله، لكن يختلفون في رؤيته. منهم كما في أثر المسعود وغيره يراه غدوة وعشية، ومنهم من يراه مرة أو كذا كما جاء، لكنهم يرون ربهم كما في حديث صهيب ابن سنان: إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم إن مع ربك موعدا، فيقولون ألم يدخل الجنة من الجنة النار من بيض وجوهنا، فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله
فما عطف النعيم من ألذ النظر إليه. قال الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، زيادة فسر النبي كما في صحيح مسلم بالنظر إلى الله، ولكن لم يقل الرتبة أو المرتبة الثانية من الجنة والثالثة لا يرونه، كلهم يرون الله لكن يختلفون بحسب أعمالهم في الرؤية. نعم، كم تكون ولعله مدتها، الله أعلم. طيب، كيف يكون السجود إذا كانت السترة قريبة؟ ليش حطها قريبة؟ حطها أذرع منك. النبي كان بينه وبين السترة كما مر معكم في صحيح البخاري اليوم 3 أذرع، ليش تحطها قريبة؟ نعم، لماذا تحطها قريبة؟ لا تحرج نفسك في الصلاة، حط بينك وبين 3 أذرع. طيب، يسأل يقول يعني الموقف مؤثر مع أهل العلماء، مواقف حقيقة مع أهل العلم كثيرة، ولذلك ينصح الطالب بأن لا يجالس إلا أهل العلم أو طلبة العلم، لأنه يجرب اللي يجالس العامة بكثر من غير حاجة، يعني كان يكون قرابة يدعوهم من غير حاجة للتسلية، يقتبس من أخلاقه، يصبح عنده كثرة مزاح واستهزاء مثلهم، طبع سراق. بعض الناس يستهوي يقعد مع قرابة العامة للتسلية، لا لدعوتهم أو لصلة الرحم، هكذا للتسلية، يقعد ساعات طويلة، شوي يغتسب من إيش؟ انطباعه، يصبح ضحاك مزاح، ما عنده جدية، ما يدخل الصلاة، يصير مثل يصلي صلاة عامة، لأن الطبع سراق، المرء على دين خليلي، والتأثر بهم أكثر من تأثرهم بك، فأنت خالطهم لحاجة. قيل الإمام مالك هذا الحديث تذكر صحيح؟ فغضب قال ما جالست سفيها قط. موسى جالس فرعون مجالسة دعوة، يعني حتى ما تسمى مجالسة، مرور بالدعوة، فمن كنت تعرفه أنه هكذا اجلس معه وتلطف إليه بالكلام لتدعوه، نيتك تدعوه، أما نيتك التسلية فقد تتورط من أي جهة؟ مخالفة النص، النبي قال المرء على دين خليله وانت عانت، صرت ما تجلس له بنية الدعوة، بنية الأنس، بنية المصلحة، بنية، فحينئذ قد تقتبس من أخلاقه الشينة، لكن لو حاط بين يديك معنى أنك تدعوه هذا حصين، حصن حصين يمنع من إيش؟ من اقتباس أغلاطه ومخالفاته لك، أنك تدعو بين العينيك أنت تدعوه. أما للأنس فقد تقتبس منه أشياء كثيرة، منها لا مبالاة في الآخرة، لا مبالاة في سن الرواتب، لا مبالاة في الخشوع في طلب العلم، تصبح مثله عامة. فلا تخالط العامة إلا بقدر ما تحتاج من دعوتهم والمصلحة بالبيع والشراء معهم، ثم بعد ذلك عليك بطلبة العلم والعلماء، اقترب منهم حتى تجد الفائدة، كما أرشدك ذاك النبي فقال مثل جلس الصالح وجلس السوء. بعض الناس ليس لهذا الحديث معنى في حياته، لا يفرق في الجليس، أهم شيء يتسلى، ما عنده، ما تفرق، يقول ما أذكر أني حشمت على مجلس وقفت وقفة، لا جلس سوء بروح، ما أقول ما أذكر، كل جلس أجلس له، أهم شيء مصلحة، فلوس ولا أنس ولا قريب ولا، ما عندي، ما أعمل في هذا الحديث، ما أحس العمل، لذلك تشوف مضطرب في حياته يجلس مع أي أحد، لا عنده يعني نقاوة في حياته، مع أي أحد يجلس، ما ينتقي جلسه. بينما جيب شخصية مثل مالك لو عاشت بيننا هنا فرق، ينظر كذا يشوف القرائن يرضى المجلس، يشوف القرائن يجلس، هكذا كان السلف، مو بكي واحد يجلس معه، أي واحد ناديه، هذا مسكين، هذا ستكون آخرته مشوشة، وإن دخل الجنة فنخشى عليه أنه أدنى درجات الجنة يدخلها بتأثير الصاحب عليه، عليه أن ينتقي صاحب اللي يجلس له، صاحب سنة ليس عنده بدع، جاد ليس عنده سخريات كثير، إن صاحب السخريات الكثير تخليك ما عندك جدية في الدين، حتى من تصلي ما تقوم خاشع بين يدي ربع العالمين، صاحب الجادين مثل السمت الحسن، جادين مثل ما شفت هذه الشخصية اللي يسألني عنها أثرت فيك، شخصية شيخنا صالح الفوزان، فرجل جاد يداعب لكن مو كل وقته دعابة، يزن كلامه كأنه يعد عد حفظه الله، فمن جلس إليه تأثر بشخصيته ولا يصير يحب يضيع وقت فيما لا ينفع، وإذا رأى من جليسه أنه بيشرد يمنى ويسرى اختصر المجلس نعم معه وصرفه. فهذه من الشخصيات التي حقيقة أثرت، كذلك شخصية شيخنا بن باز ما يقف وقفة إلا يذكر الله فيها، معلق قلبه بالله ينكر ما كان حاضر. شخصية شيخنا الألباني البحث العلمي تقول له خرجه فلان يقول أرني أي كتاب نرجع، يتثبت من معلومة في الجلسة معلومة لا تمضي عليه الأمور هكذا عشوائية حتى يتثبت منها ويرجع إليها، ما عنده كسل في الطلب، جدية في الوقت. هذه شخصيات مرت علي الحقيقة يعني تأثرت بها. مهما كانت المسألة في نظرك صغيرة وليس عندهم بحث فيها يسكتوا. العلامة الألباني سألته فقلت له مرة كنت معه في مزرعة في الأردن، ما حكم نعم المرأة الناشز لا تزال زوجة، فما الدليل من منع أو هل تمنع من النفقة وهي ناشز وغير مطيعة؟ مسألة خلافية، الجمهور تمنع من النفقة الناشز غير مطيعة، الظاهرية تعطى لأن اسمها زوجة. قال الشيخ المسألة عندي تحتاج إلى بحث وما عندي جواب الآن. فأثروا فينا أنه ما يتكلمون إلا بعلم، مع أنهم 80 سنة يمضون في العلم لكن تجي مسألة واحدة وإن صغيرة في نظرك ما بحثوا فيها وما تيقنوا ثبتوا منها ما يتكلموا بها، يقول اصبر أبحث. هذه يا شك أثرت فينا كثير مع علمهم، ما يقول في نفسه إيش يقول عني هذا، يرجع السعودي يفضح فيه يقول سألت الشيخ عن مسألة ما عرفها. كان واحد منه مثل مالك جاءه شخص من أدنى المشرق أول هذا، قال جئت من مكان كذا حملوني أسألك عن كذا، قال والله مسألتك هذه لا أحسنها. قال كيف تقول هذا؟ بأي شيء ارجع لقومه؟ قال ارجع إليهم وقل سألت مالك شيء؟ قال ما أدري. ما يخافون ايش يعني؟ نعم وجو من بعيد عشان يسأل مسألة، قال ما أحسنها ما أعرفها. يقول نعم ما أعرفها، قل له ما أعرفها مالك. هذه شخصيات في الحاضر والماضي أثرت فينا، نتكلم على الله إلا بعلم سبحانه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، لقاءنا بعد الجمعة إن شاء الله.